بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الجفاء عن القرآن. الجفاء هو البعد عن الشيء، والمعنى هنا أي باب البعد عن القرآن، أي ما يلقاه من إثم ومن عقوبة. فهذا الباب معقود في بيان إثم الذي يجفو عن القرآن ويعرض عنه وعن أوامره وزواجره وحدوده وترغيبه وترهيبه ووعده ووعيده. وفيه التحذير من الجفاء عن القرآن، فيه التحذير من الجفاء عن القرآن بترك تلاوته وترك تدبره وترك حفظه وترك تعلمه وترك تعليمه وترك العمل به وترك الدعوة إليه وترك التحاكم إليه إلى غير ذلك. عن سمرة بن جندب، سمرة بن جندب رضي الله عنه صحابي جليل، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا الطويل، وهو في صحيح البخاري، ذكره مفرقا وذكره بطوله وتمامه في آخر باب من كتاب التعبير من صحيحه، في باب تعبير الرؤيا بعد الصبح. ومعنى مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من القائل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أتاني الليلة اثنان، الذي نعرفه أتاني الليلة آتيان، فذهبا بي. قال: انطلق، وإنا أتينا على رجل مضطجع. الاضطجاع يكون على الشق، إما الأيمن أو الأيسر. وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه. يثلغ بمعنى يشدخ، والشدخ كسر الشيء الأجوف، و الثلغ والشدخ يكون بضربك الشيء الرطب بالشيء اليابس. فإذا ضربت شيئا رطبا بشيء يابس ثمي ثلغا وشدخا. فإذا ضربت به حتى ينشق فهذا يسمى شذخا. نعم. وهذا موقف فظيع. تخيل رجلا مضطجعا وآخر معه صخرة فيرمي بالصخرة إلى رأسه، منظر فظيع ومفزع. قال: فيتدهده الحجر، يعني يتدحرج. ها هنا فيتبع الحجر، أي الذي رمى بالصخرة، الذي كان معه الحجر يأتي يذهب ويأتي بالصخرة مرة أخرى. قال فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، يعني يرميه بالحجرة فيثلغ رأسه يشقه فيتتقلب الحجر تتدحرج، فيذهب فيأتي بها، ما أن يرجع إلا وقد صح رأسه ورجع كما كان. قال ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى، وهكذا يتدادى الحجر فيتبع الحجر فيأخذه فيرجع وإذا برأسه قد عاد كما كان فيثلغ رأسه وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لهما سبحان الله ما هذا؟ موقف مفزع، رجل يضرب رجلا في رأسه بصخرة، وليست الأولى فحسب، بل يذهب يأتي بالصخرة فما يرجع إلا وقد عاد رأسه كما كان كأن لم يكن به شيء، فيضرب مرة أخرى وهكذا يتألم ويتألم ويتألم ويتألم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله ما هذا؟ قال هذا رجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل، إما أنه نام عن صلاة العشاء أو نام بالليل حتى نام عن صلاة الفجر، وسيأتي مبينا في الرواية الأخرى. فنومه هنا إنما عن الصلاة المكتوبة لا عن صلاة الليل، لأن صلاة الليل ليست بواجبة. فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، وهذا من الجفاء بالقرآن، فتركه ليلا ونهارا ولم يعمل به ولم يتلوه. قال يفعل به إلى يوم القيامة، هذه اللفظة صريحة في أن هذا من عذاب القبر، أنه من عذاب القبر، يعني هذا عذابه في القبر، فكيف يوم القيامة؟ والقبر هو أول منازل الآخرة، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان شديدا فما بعده أشد، كما في حديث عثمان وهو بالصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. وهذا من الأدلة في الرد على الرافضة الذين لا يؤمنون بعذاب القبر ولا بنعيمه، ينكرون عذاب القبر ونعيمه، والحوثيون على هذا المعتقد الفاسد البائر المخالف لنصوص الكتاب والسنة، ويأتون للمتشابه ويلبسون به على الناس ويتركون المحكم الواضح الصريح البين، وهذا هو شأن أهل الباطل، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، في رواية فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذه الطائفة هذه الحوثيون هؤلاء فجرة الناس يقبلون في رمضان على العبادة وهم يقبلون على التحريش وعلى الفتن وعلى افتعالها وإضرام نيرانها وتأجيجها، لا يعرفون صلحا ولا عهدا ولا ميثاقا، أهل مكر وغدر وأهل زور وبهتان. تأسيا بزعمائهم ورؤسائهم من اليهود على هذا المذهب البطال. ونسأل الله عز وجل أن يخيب آمالهم وأن يبطل مساعيهم وأن يمزقهم كل ممزق وأن يفرق جمعهم ويشتت شملهم ويضيع كلمتهم وأن يجعل بأسهم بينهم والدائرة عليهم. لا تغفلوا عن الدعاء على الكافرين والفاجرين وعلى هؤلاء المارقين المعتدين. قال وفي رواية، أي للبخاري أيضا لأن الحديث عند البخاري لم يخرجه مسلم، الذي يأخذ القرآن فيرفضه، يقال فيرفضه بضم الفاء ويقال فيرفضه بكسر الفاء، هذا وهذا، وينام عن الصلاة المكتوبة. أي سأل ما هذا؟ فقيل له، قال له الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فهذا معنى وينام عن الصلاة المكتوبة، هذا معنى فنام عنه بالليل فيرفضه، وهذا معنى ولم يعمل فيه بالنهار، فهما بمعنى واحد يفسر بعضهما بعضا. قال الحافظ، قال ابن هبيرة، رفض القرآن بعد حفظه جناية عظيمة، لأنه يوهم أنه رأى فيه ما يوجب رفضه، فلما رفض أشرف الأشياء وهو القرآن عوقب في أشرف أعضائه وهو الرأس. نعم، فالقرآن كلام الله غير مخلوق، فلما رفض القرآن عوقب بالضرب على رأسه، بالضرب على رأسه. قال ولمسلم عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري أنه قال لقراء البصرة اتلوه، أي اتلوا القرآن، ولا يطولن عليكم الأمد، الأمد أي الغاية والمدة، يعني لا تتركوه وتجفوا عنه، ويطول بكم الأمد وأنتم كذلك. لماذا؟ قال فتقسو قلوبكم، أي إذا حصل الجفاء عن القرآن والبعد عن تلاوته وقراءته فترة من الزمن تقسو القلوب ويحصل فيها غلظة، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وهذه إشارة إلى قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فيحذر المسلم أن يجفو القرآن وأن يعني يقلل من قراءته وتلاوته، وليجعل له وردا يستمر عليه ويواظب عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن حزبه أي من القرآن من الليل فقام فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب كأنما قرأه من الليل. نعم. وعن ابن مسعود قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم، استحلته أنفسهم، استحلته من الحلاوة، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، فإذا أرادوا شهوة كان الكتاب يمنعهم من الوصول إليها، فتركوا جفوا عن الكتاب المنزل حتى قست قلوبهم. فلما قست قلوبهم اخترعوا لهم كتابا استحلته أنفسهم وهوته قلوبهم مما يعني يسر لهم الوصول إلى شهواتهم وملذاتهم. قال: حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وهذا كقول الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. النفس إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. والله عز وجل يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فنفسك إذا لم تشغلها بالحق وبالهدى شغلت بالباطل والضلالة. فهؤلاء عرفوا الكتاب، عرفوا الكتاب، فطال عليهم الأمد، طالت الفترة والزمن من قراءته وتلاوته وتمعنه، فحصلت القسوة. فلما حصلت القسوة انفتحت على الشرور، انفتحت على الشرور وعلى البلاء. نعم. فلذلك ينبغي المسلم أن يشغل نفسه بطاعة الله، بذكر الله، بعبادة الله، بتلاوة القرآن، بالتسبيح والتهليل، أن لا يشغلها بغير ذلك. فمتى ما عزف عن الحق زين له الشيطان الباطل، إذا عزف عن الهدى زين له الشيطان الضلالة، إذا عزف عن الخير زين له الشيطان الشر. فلينشغل الإنسان بالخير، نعم، بقدر استطاعته، بقدر استطاعته. أثر ابن مسعود هذا أخرجه البيهقي في الشعب بسند صحيح، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسند حسن. فالحديث صحيح، الحديث الأثر هذا صحيح، وهو واضح في التحذير من الجفاء عن القرآن وفي ضرب الأمثال بما حصل للأمم السابقة لما تركوا كتابهم وابتعدوا عنه، اشتغلت نفوسهم بالباطل وأقبلوا على الباطل. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.